بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بالدكتور سلمان العودة ضيفي الدائم في هذا البرنامج. مرحبا
دكتور. مساك الله بالخير ومس الأخوة والأخوات جميعا.
الله بالخير فيك. حلقتنا اليوم عنوانها براءة.
براءة،
والمقصود فيها براءة
الطفولة.
الطفولة
أي.
نعم.
تعرف بدوي الجبل
الشاعر معروف؟
نعم. أي له قصيدة اسمها براءة، اسمها طفولة، تعرفها ولا لا؟
لا لا ما أعرفها.
أي أنا حافظ أبيات منها، لكن المشكلة حافظ آخرها.
أي
ومرة كان عندي الشيخ راشد المبارك فيقول لي، يعني قرأ القصيدة ذي ويقول باعتقاده أنه بدوي الجبل أشعر من المتنبي.
عجيب.
أي وبالذات القصيدة هذه
تصريح خطير هذا.
أي عاد شوف فيها الطفل الصغير هذا ممكن يلتقطونه الشباب. يعني حلو موضوع يعني في مقدمة القصيدة.
جميل.
أي حلوة القصيدة. يقول وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنعى أن أنأى وأن أتغرب، تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المترفات ويلعب، وعندي كنوز من حنان ورحمة النعيم أن يغرى بهن وينهب يجور، وبعض الجور حلو محبب ولم أرى قبل الطفل ظلما محببا ويغضب أحيانا ويرضى، وحسبنا من الصفو أن يرضى علينا
ويغضب
وإنا له سقم تمنيت أنني فداء له كنت السقيم المعذبا، ويوجز فيما يشتهي وكأنه بإيجازه دلا أعاد وأسهب، يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطأ وعيدا إذا ناغى وعيدا
إذا حبى.
أي نعم. كزغب القطى لو أنه راح صاديا سكبت له عيني وقلبي ليشرب، وأوثر أن يروى ويشبع ناعما وأضمأ في النعمة عليه وأسغب، ينام على أشواق قلبي بمهده حريرا من الوشي اليماني مذهبا، وأسدل أجفاني غطاء يظله ويا ليتها كانت حنا وأحدبا، وحملني أن أقبل الضيم صابرا وأرغب تحنانا عليه وأرهبا، وتخفق في قلبي قلوب عديدة لقد كان شعبا واحدا
فتشعبا،
ويا ربي من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وصن ضحكة الأطفال يا ربي إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا، ويا ربي حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات ظلما وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وهيئ له في كل قلب صبابة وفي كل لقيا مرحبا
ثم مرحبا. يا سلام.
فهذه من أجمل، بل لعلها أجمل قصائد بدوي الجبل وأجمل ما قيل في الطفولة وبراءتها.
عموما أشعار الطفولة كلها جميلة، وأرى بأن الشعراء مقلون بهذا.
في أيضا عمر بهاء الدين الأميري له قصيدة أبو إني وبعزم الرجال أبو أختمها يعني. أيضا عمر أبو ريش أعتقد عنده قصيدة، يعني الكثير.
دكتور أظن الحطيئة اللي سجن عمر بالخطاب.
عمر أي.
فكأنه استنجد بأطفاله أو يعني
ماذا تقول لأفراخ بذي
مرخ
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله
يا عمر. فاستجاب له عمر بها
بالأطفال. واللي يقول اذهب فقد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية، جميل بن معمر أظنه.
جميل. نبدأ بالطفل من أول
أو تميم. أي نعم.
نبدأ مع الأطفال من أول ما يولدوا وتسمية الطفل، وإن كان بعض الدراسات الآن تتحدث عن نفسية الجنين.
أي
فالآن صارت بعض الدراسات تهتم حتى في الجنين قبل لا يولد فتتحدثون عن نفسيته، لكن نبدأ من الطفل أول ما يولد وقضية تسمية الطفل. أيضا هذا أتوقع قضية لها دلالة يعني.
وبالنسبة للطفولة أولا كتعريف إنها المعروف علميا إنها منذ الولادة إلى البلوغ، سواء الطفولة المبكرة أو المتوسطة أو النهائية أو المتأخرة، فهذه كلها تسمى طفولة. والتركيز على هذه المرحلة طبيعي جدا، لأن هي مرحلة البناء والتأسيس. الطفل هنا قابل للتوجيه والتعليم والطرق وبناء العادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هنا الفطرة موجودة أو ما يمكن نعبر عنه أحيانا بالغريزة، لكن يبقى أن تتحول هذه الغريزة إلى مجموع من العادات المؤثرة والتي تبقى مع الإنسان بقية عمره، حتى بعضهم يقول خف من عاداتك أكثر مما تخاف من أعدائك. فهنا قضية بناء العادات، الطفل قابل لها بشكل قوي جدا، الجو الذي يعيشه الطفل ينعكس عليه في ما يتبقى من عمره، سواء كان جوا إيجابيا بناء يصنع منه إنسانا مبدعا سويا من الناحية النفسية، ناضجا طموحا، أو يدمره ويصنع منه كائنا انطوائيا أو حزينا أو كئيبا. مرحلة الطفولة أيضا مرحلة الضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، في مرحلة الضعف يحتاج فيها الطفل أن يتكي على والديه، ولذلك سبحان الله لا شيء يستدر الدمع والحزن والألم مثل معاناة الأطفال أيا كانوا، يعني حتى لو كان الإنسان لا يعرفهم. حتى من الأشياء اللي ألاحظها أنه ممكن الواحد منا أحيانا قد يقسو على طفله ويعتقد أن هذا القسوة مبررة أحيانا، لكن إذا رأيت أبا يقسو على طفله وأنت لا تعرف التفاصيل تجد أنك تتمنى أن تتدخل لتقول حرام عليك. فيما يتعلق بالاسم، الاسم طبعا أيضا هو أول يمكن من أول الأعمال تقدم للطفولة، والاختيار الاسم وكونه يلامس معنى جميلا عند الطفل. من الأشياء اللطيفة أن تذكر أنه بعض الناس يسمي بحسب السلاطين الموجودين أو الرؤساء، يعني أنا أذكر قصة أنه واحد سمى ولده الأول باسم فاروق، والثاني
على الملك فاروق،
أي والثاني يمكن نجيب، والثالث عبد الناصر، والرابع السادات محمد أنور السادات، والخامس مبارك، والسادس يعني يمكن يسميه ما بعد جاء السادس يمكن يسميه باسم الرئيس الجديد. على أي حال المقصود هنا أنه يعني هنا سيواجه مشكلة هذا الإنسان، هناك أسماء ما قبل الثورات وأسماء ما بعد الثورات، فاختيار الاسم الجميل. ضمن الاسم أيضا في قضية مهمة جدا وهي الكنية. لاحظت أنه بعض الآباء تأتيه بنت فيكن بها أبو مثلا ميمونة أو أبو صفية، فتظل مثلا 13 سنة، بعدين يولد طفل صغير فيسميه مثلا محمد وينقل الكنية إليه، فهذا يحدث صدمة عند البنت. ولذلك أقول بعض الشباب إذا كنت عازم أن تظل بقية عمرك أبو فلانة فهذا جيد وهو يعني معنى جميل وحافظ عليه، أما فكرة إذا كنت ستحوله بعد 10 أو 15 سنة فهذا ربما يحدث صدمة عند البنت لا تستطيع أن تقدر أثرها.
قضية وأد الأبناء أو وأد الأطفال عموما،
وإذا الموؤودة
سئلت بأي ذنب من قتلت، هذه جريمة في حق الطفولة، سواء كان يعني وأد معنوي أو وأد حقيقي. نتكلم عن الوأد الحقيقي الآن.
الوأد الحقيقي أولا يعني وعيد الله سبحانه وتعالى ضمن يعني سورة التكوير التي فيها التغيرات الكونية الهائلة، يأتي في هذا السياق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا حفاوة بالأنثى، يعني ولاحظ نحن نتكلم عن الطفولة، أنه كثير من الناس ليس فقط في العالم العربي، في الصين، في كوريا، في الهند، عندهم حفاوة كثيرة بالذكر، حتى أن بعضهم يقتل الأنثى إذا ولدت
الآن يعني
حتى الآن من أجل الأطفال، وخاصة إذا كان العدد محددا. بعضهم يقتل الآن أيضا إذا جاء توأم يقتل أحدهما، بعضهم إذا كان هناك ولادة خارج الزوجية الشرعية يقتل هذا المولود، وهذا أيضا المولود بريء ليس عليه من ذنب أبويه شيء. هناك حالات أيضا كثيرة يقع فيها الآن وليس في الجاهلية، حالات قتل وعدوان على الأطفال. فيما يتعلق بالوأد في العرب، كان هناك طبعا موجود في بعض قبائل العرب، ليس كل هذه القبائل، والقصة المروية عن عمر أن وأد بنته وهذه قصة موضوعة، ولكن مسألة الوأد حقيقة أنا كل ما قرأت هذه الآية الكريمة أقف عندها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه يوم القيامة محكمة، الموؤودة التي لم يسمح لها أن تتكلم، طفلة صغيرة دفنت في التراب أو قتلت بأي طريقة، يوم القيامة كأنه ينصب لها مكان وموقع والناس يسمعون هذا السؤال الذي هو سؤال انتصار لها وإعادة اعتبار، إعادة الحق لها. هذا يعني يجعلنا نقول هذه الموؤودة حتى في الجاهلية، يعني الله تعالى يحاسب الذين قتلوها، فهل سيعذبها الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولذلك كان جمهور أهل العلم على أن الأطفال الذين يموتون وهم صغار في الجنة، هذا القول الذي هو قول مروي عن جماعة من الصحابة واختاره الإمام البخاري وجمع من المحققين وذكر ابن عبد البر أنه مذهب الأكثرين من العلماء وهو القول الأقوى دليلا يعني في صحيح البخاري لما قال أن قصة حديث إبراهيم عليه السلام الأطفال في الجنة قال وأطفال المشركين قال وأطفال المشركين وأيضا هؤلاء لم يعملوا شرا ولم يعملوا سوءا وهذا هو المناسب مع عدل الله تعالى ورحمته. هذا الاختيار وإن بدأ أنه اختيار فقهي أو أمر يتعلق بالآخرة لكن أنا أجد له أثرا في الدنيا أنه يفتح للإنسان ويفسح له في قلبه وعاطفته وحبه لما يرى الأطفال في العالم كلهم لأن الطفولة فيها البراءة وفيها الحب فيصبح الإنسان يتعاطف مع هؤلاء الناس يحبهم يحضنهم يفرح لهم يضحك لهم بدلا من لما يحس الإنسان أنه والله هناك حاجز بينه وبين هؤلاء الأطفال كأنها لا تكتمل له هذه النعمة. فمسألة يعني العدوان على الأطفال من خلال القتل أو غيره أو البيع الآن في بيع الأطفال وخاصة البنات في الهند في التبت في يعني كثير من البلاد في أمريكا الجنوبية هناك حالات بيع ويؤسفني أن أقول أنه بعض المسلمين قد يتأولون في هذا أنه يجوز شراء أولاد الكفار يشترونهم للمتعة أو لغير ذلك مما لا يجوز ولا يسوق ولا يتناسب مع كرامة الإنسان أيضا
يعني لا يصح هذا
لا يصح فريق. وأيضا في قضية أخرى يعني ربما أشرت إليها قضية أنه ليس القصة قصة الوأد وإنما قصة العنف ضد الأطفال هذا قد لا يكون وأدا ولكنه يعني هو مدرج إلى الوأد من خلال إلزام الأطفال بالعمل. الآن هناك عدد كبير جدا يعني واحد يمكن من كل 6 أطفال في العالم يعملون هناك 250 ألف طفل يعملون ضمن يعني أعمال قد تكون قتالية أو عسكرية في أفريقيا أو غيرها هناك قصص يعني يندى لها الجبين في هذا الخصوص الأطفال يعملون أحيانا في ظروف يتعرضون للعنف من أهليهم للضرب حتى أنه إحصائيات ليست دقيقة في ذلك لأنهم يقولك أن العنف دائما يصدر من أحيانا من أناس قريبين ولا يتم التعرف عليه ولذلك الإحصائيات التي تتكلم من هناك مثلا 1,000,000 طفل يتعرضون للعنف في العالم
قد يكون ضعف العدد
قد يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير يعني.
مرحلة الطفولة هي مرحلة تشكل العادات وهي يعني مرحلة رئيسية جدا يمكن العادات التي تتشكل عند الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يتخلص منها حتى إذا كبر ويكون تأثيرها في نفسه وفي سلوكه أعمق وأكبر. ماذا عن العادات الحسنة في هذه أو تشكل العادات الحسنة عند الطفل في هذه المرحلة؟
وفي قصة في موضوع العادات مشهورة قصة الملك والوزير اللي اختلفوا في مسألة تربية القط هل يمكن أن القط يتلقى عادات أو لا. فالملك درب القطط على أنها تأتي في طابور وتمشي على أنغام معينة وهناك ما بينها تم إيقاد الشموع. الوزير قد عرف هذه القصة وكان قد أحضر أو خبأ فأرا فلما رأى هذه الحركة من القطط رمى هذا الفأر فاختلفت القطط واختلطت وفسد هذا الترتيب حتى كاد أن يحترق المكان. أنا كنت دائما أقرأ القصة دي وأسأل أيهما أصوب رأي الملك أو رأي الوزير فبدالي فيما بعد أنه رأي الملك أصوب لأنه الملك هنا لا يقول أن القطط فقدت غريزتها أو أنه يمكن تربية القطط بحيث أنها تترك الغريزة لا ولكن يمكن تهذيب هذه الغريزة ويمكن تعويدها على طبائع وعلى أعمال وبرامج معينة تنضبط معها. هذا الكلام يمكن أن نقول له تماما فيما يتعلق بل طبعا هذا إذا كان في الحيوان ومثل ما يقال أيضا فيما يتعلق بالفيلة وتربيتها بحيث أنه يكون هناك ثقل شديد لا تستطيع الفيلة أن تقوم وذلك تعودت على القعود فبعد ذلك يذهبون الثقل ويربطونها بحبل عادي فلا تقوم لأنها يائسة من إمكانية النهوض يعني صح التعبير. هذا يحدث بالنسبة للإنسان بشكل أقوى أن الإنسان يمكن أن يتلقى الكثير من العادات. طبعا العادات الحسنة بالنسبة للأطفال مثلا تربية الطفل على تفريش أسنانه على النظافة في ملابسه وفي بدنه أنه يغتسل بشكل يومي على الوضوء الصلاة المحافظة على الصلوات الخمس أنه ينام على طهارة أنه يحافظ على أوراد الصباح وأوراد المساء أن يحافظ على نظافة ملابسه على نظافة الغرفة وتربيتها وتنظيمها على طيبه بحيث أنه الطفل الذي يتربى على مثل هذه الأشياء يصبح ليس قادرا لا يطيق أن يخرج للناس وهو شعث مغبر أو أن تكون الأشياء من حوله سيئة، إذا وجد بيئة مختلفة عما تربى عليه لا يطيقها ولا يقبلها. والكثير من العادات الحسنة هنا يمكن أن تلقن للأطفال، وأفضل ما يكون أن تكون عادة، يعني العادة بحد ذاتها تحمل الطفل على أن ينفذ هذه الأشياء، لن يسأل لماذا ولن يجد مشقة، بل ربما المشقة في ترك الأشياء التي تعود عليها. فهناك الكثير من العادة، مثل الكلام الطيب مثلا،
عادة في تعامله مع الناس حتى في احترام كبير، في تعامله
مع الناس مثلا لما يكون كلمة شكرا أو كلمة هل من الممكن أن تفعل كذا،
من فضلك لو سمحت،
من فضلك لو سمحت. أنا أذكر مرة أحد أبنائي كنت أقوله دائما، يا أخي إذا مثلا أنت في الطريق وتسأل واحد عن الطريق وكذا، ابدأ بلو سمحت وابتسم له وبعدين قل له شكرا. فدائما إذا قلت وبعد ما ينصرف قال والله كنت ناوي أقول. قلت يا أخي ولا يعرف أنك كنت ناوي تقول، والنية وحدها في هذا المقام لا تكفي.
نية المؤمن خير من عمله.
أي لا ينبغي، هذا ليس بحديث، وإنما ينبغي أن تتدرب على أن تقول فعلا، بحيث أنه لو تركت فكرة لو سمحت أو هل لي أن أسألك أو هل يمكن أن تساعدني، أو مثل الكلمات السحرية الجميلة هذه، أنها تصبح عادة، جزء من صميم التربية على الأشياء الجميلة والعادات الحسنة.
جميل. كما أن يعني الأهل يرثون العادات الحسنة، أحيانا يرثون العادات السيئة من غير أيضا لا يشعرون، فتترسخ عند الطفل عادات سيئة صعب التخلص منها.
طبعا. وإيش مشى الطاووس يوما باغتيال فقال لدى شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني إذا كان الأب يعود أطفاله وأبنائه على عادات أو طبائع معينة، فلا بد أن هؤلاء الأطفال سوف يقومون بتلقيها ويكبرون عليها ويرونها يعني سنة أو شيئا حميدا. ومن ذلك مثلا الألفاظ التي يتلقاها الأطفال، التصرفات، الأخلاق السيئة. كثير من الأطفال مثلا يعني ربما تستغرب لماذا يقوم بهذا العمل الذي هو بعيد عن البراءة، لكن إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرفت أنه تلقى هذا في محاضنه الأولى لم تستغرب. هنا في طرفة يعني أنا قريتها في أحد المواقع الإلكترونية، ما أدري هي مناسبة ولا لا، بس بقولها على الله. يعني يقول أنه أحد الأطفال يسأل أبوه، قال له السياسة ما هي؟ قال والله يعني صعب أني أشرح لك ما هي السياسة، لكن أقرب لك، إذا كان أنا الذي أنفق على البيت اعتبرني أنا الرأسمالية، أمك هي التي تقوم بالتصرف في البيت اعتبرها هي الحكومة، العاملة الخادمة المنزلية هي التي تقوم في الخدمة، ولذلك سمها الطبقة الكادحة، هذه مصطلحات ربما من أيام
الشيوعية،
أي سمها الطبقة الكادحة، أنت الشعب، لأن الأمور هذه كلها في النهاية أنت المقصود فيها، أخوك الصغير هو المستقبل، لأنه يعني لا يزال طفلا صغيرا. ففي الليل بكى الطفل الصغير، فقام الفتى هذا الذي سأل السؤال من أجل الطفل الصغير ونظر، فوجد أمه تغط في نوم عميق، ذهب يبحث عن والده لم يجده عند أمه في الغرفة، فوجد والده عند الخادمة، يعني بص فوجده عند الخادمة، فرجع ونام. لما كان الصباح جاء الطفل لوالده قال له أبوي الآن عرفت ما هي السياسة. قال ماذا عرفت؟ قال السياسة أنه إذا لعبت أو إذا يعني
إذا نامت الحكومة،
إذا نامت الحكومة، طبعا نامت الحكومة التي هي الأم، ولعبت الرأسمالية أو لهت الرأسمالية مع الطبقة
الكادحة
وأصبح الشعب لا يجد من يستمع إليه ولا من يستجيب له، فهنا المستقبل سوف يكون في وضع لا يحسد عليه. يعني فالمقصود هنا أنه فعلا البيئة تلقن الكثير من العادات السيئة عند الأطفال، وليس سرا أن كثيرا من المجرمين الكبار إنما تلقوا مثل هذه الأنماط من الجرائم من خلال مدرسة الطفولة التي تحولت إلى طفولة غير بريئة. يعني
إذن الكثير ما يمارس الوالدان عادات تربوية خاطئة مع أبنائهم وتترسخ هذه العادات.
طبعا في عادات أحيانا مثل ما قلت قد لا تكون مقصودة، يعني مثلا في بعض الأطفال يكون عندهم عادات سيئة، مثل عملية أن الطفل أحيانا يعني يتصرف بأصابعه بشكل غير جيد، أو يمص أصبعه مثلا،
أو
يقضم أظافره، أو يعني يجعل الولد أو البنت يجعل شعره يدور على إصبعه، أو يتلعثم في الكلام مثلا، أو أشياء من هالقبيل. هذه الأشياء هي ليست عادات لقنوها إياه، لكن بسبب
هي نتيجة
مثلا إحساس بالقلق، أو الإحساس بأهمية لفت نظر الآخرين إليه، فإنه يقوم بهذه الأعمال وكأنها رسالة للأبوين أن هناك شيئا ما يدور في داخل كواليس هذا الطفل وينبغي أن نلتفت له.
جيد، يعني هذه عادة تكون لا إرادية.
طبعا لا إرادية
وليست
نعم
وليس
أي. وترى بالمناسبة أيضا من العادات أنه كثير من الأطفال تجد يحرك أحد أطرافه بشكل منتظم، يعني تجد يحرك يده مثلا أو يحرك رجله بشكل مستمر، ما يدل على وجود حالة من القلق.
الطفل في الأسرة، وجود الطفل في الأسرة هذا يعني بأنه عضو في فريق، طيب وبالتالي الأسرة لها تأثير كبير، يعني حتى الإخوة الأخوات الأم والأب والأب، هل المجموعة هذه كلها لها تأثير في تكوين الطفل وفي تنشئته؟
طبعا، يعني بالنسبة للأسرة هي المحضن. لو تخيلت على سبيل المثال بعض الأطفال يتربى على الخوف من خلال الأسرة، لأن الأسرة دائما تخوف الطفل، تخوف الطفل من الظلام، تخوف الطفل من الدكتور أو الطبيب، حتى إذا أرادوا أن يؤدبوه قالوا ترى نوديك للطبيب حتى يعني يغرز الإبرة فيك، فينشأ على الخوف من الطب والطبيب والمستشفى. تخوف الأطفال أحيانا من الحيوانات أو مثلا من بعض الحشرات الموجودة وتبالغ في ذلك، أو من لمس بعض الأشياء يكون هناك، أو حتى من أشياء وهمية. يعني كان الناس في القرى في الماضي وفي كثير من الأرياف ولا زالوا يخوفون الأطفال مثلا من المقرصة الحامية، يعني الصحن الحامي الذي ينزل من السماء مثلا، أو يخوفونه من بعض الحيوانات، حصان القايلة مثلا أو حصان أو شيء من هذا القبيل، أو كذلك يخوفونه من أشياء ربما ليس لها حقيقة، أو من أشخاص وهميين،
حرامي مثلا،
من الحرامي، أو بحيث أن يصبح هناك حالة هلع عند الطفل. وأيضا ربما تصبح الأشياء التي يخاف منها يعني فعلا ينبغي تخويفه مثلا من الكهرباء والعبث به، أو من المسبح، أو من بعض الأشياء الحقيقية التي هي عبارة عن مخاطر، أو النار هي مخاطر حقيقية تواجه، ربما لا يأخذ هذا التخويف بجد.
التخويف من الطبيب دكتور،
مثل الطبيب يعني،
أو التخويف من الشرطة حتى،
أو الشرطة أو غيرها يعني.
قضية
فأقول لك هذا مثال. عندك أيضا نقطة مهمة فيما يتعلق بالأسرة، وهي أن الأسرة في كثير من الأحيان لا تنضبط في تربية الطفل، يعني مثلا قد يمنع من شيء ويتعامل معه بصرامة، وغدا وبعد غد يصبح الأمر عادي، وبعد أسبوع يعاد الأمر أنه لابد أن تترك هذا الشيء أو تفعله، فالطفل لا يعرف بالضبط هذا الشيء مسموح أو ممنوع، أو أن الأم ربما تمنعه من شيء والأب يسامحه. الطفل بحاجة إلى أن يعرف بالضبط ما هي الأشياء التي يمكن أن تعجب أهله ويكافأ عليها، والأشياء التي لا تعجبهم. ولذلك ينبغي أن يكون البرنامج فيما يتعلق بالتربية أن يكون فيه وضوح، بحيث يعرف الطفل أن هذا خطأ وأنه يمكن أن يعاقب عليه، ممكن المرة دي نسامحه عن العقاب لسبب من الأسباب، ولكن هو يدري أنه يستحق العقاب إذا فعل هذا الأمر. أما أن تكون الأمور تعتمد على المزاج الذي نحن فيه، هذا لا شك أنه أمر خاطئ. كذلك طبعا في كثير من الممارسات التي تحتاج، يعني أنا مرة قلت لبعض الأخوة اللي يسألوني وبعض الأخوات، قلت لهم الآن السؤال، نحن عندنا مجموعة أطفال، هل قرأنا كتابا واحدا في التربية، أم إننا نمارس التربية وفق قناعات خاصة أو رؤية ذاتية ليست مبنية على تجربة ولا على قراءة أو اطلاع؟ مثلا قضية أنه إذا جاء أبوك يضربك مثلا، هذه ربما تخويف، وهي ربما تجعل هناك قطيعة مع الأب في كثير من الأحيان. قضية مثلا فلان أحسن منك، هذه تثير الغضب والغيرة عند الطفل. قضية أنه لا تبكي، أنت رجال، الرجال لا يبكون، يا أخي سيد الرجال عليه الصلاة والسلام بكى في مواقف كثيرة جدا، ليش ما؟ والبكاء ربما يكون تنفيسا في أحيان كثيرة. قضية أنه يجب أن تكون أنت الأول دائما، هذه تجعل الطفل لا يحس بأن القصة هي الإنجاز، المعرفة، العلم، الفكر، وإنما القصة هي نوع من التمثيل، أنه يجب أن يكون هو السابق دائما، وهذا أحيانا قد يسبب عنده لهاث أو يجعله يكره الدراسة أو يكره العمل. إذن هناك حاجة ماسة إلى أن نراعي ونراقب التصرفات التي نقولها لأطفالنا.
دكتور، أحيانا كثيرا نتكلم مع بعض الرجال عن أبنائهم وعن أهمية يعني القراءة في هذه المواضيع وأن يمشي على منهج معين، يقول لك يا أخي إحنا آباءنا كانوا أميين لا يقرؤون، والحمد لله ربونا وطلعنا الحمد لله بلا عقد وبلا، فدائما أقول له يعني إيش درك أنك أنت بلا عقد، يعني إيش درك أنك أنت الآن، يعني كيف تقيم
وأنه إيش درك أيضا أن التربية التي تلقيتها، مع أنه ربما الأولين كثير من الأولين عندهم نوع من الخبرة الحياتية التي تلقوها, يعني ليست الأمية أن الإنسان فقط يقرأ لا يقرأ ولا يكتب.
الأمر الآخر, البيئات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت والحياة وطبيعة الحياة كانت بسيطة
مختلفة
جدا. يمكن لا تحتاج إلى هذا التعقيد في العناية والرعاية الآن التي نعيشها فيها
والمؤثرات من حولهم. يعني الآن قنوات الاتصال المختلفة والضخمة, أنا أذكر من الطرائف أنه أحد الأطفال, براءة الأطفال, أنه المدرسة تشرح للبنات وسائل الاتصال الحديثة وتعددها, وذكرت منها الفاكس. فأحد البنات قالت أستاذ عندنا فاكس في البيت. فالمدرس من باب التشجيع وكذا قالت لها يا ما شاء الله وكذا إيش تسوون فيه؟ قالت أنت دهن فيه, لأنها خلطت ما بين الفاكس وما بين الفاكس الفازلين. يعني
دكتور, أثر الطلاق على الأطفال, يعني أظن يعني استمعت إلى كثير من الأخصائيين النفسيين اللي يعملون في المدارس, فيقول أن أكثر حالات النفسية التي نعالجها في المدارس هي لأسر مفككة, لأسر مطلقة. فيبدو أن فعلا يعني حتى لما يمكن نقرأ في سير المجرمين أو لما نرى بأنهم كانوا من أسر مفككة,
يعني هذا واحد من الأسباب. طبعا ربما يكون سبب أحيانا, يعني القصة تعتمد على أخلاقيات الأبوين. إذا كان الطفل سيكون أداة ابتزاز, الأم تحاول أن تشوه صورة الأب والأب كذلك, أو يكون هناك محاكمات وصراعات ونوع من الاختطاف. مع الأسف الشديد أنا أقف على حالات يعني كثيرة جدا, حتى قبل شهور في إحدى المدارس وفي يوم الاحتفال بالتوديع, احتفال نهائي وفرح
تحرج.
الشرطة تدخل في هذه المدرسة لأن في بنات الأم تهرب بهم من الأب والأب يطالب بهم والقصة, وتخيل أن المدرسة كلها تحولت إلى مأتم, لم يكن لذلك الاحتفال معنى جميل. فكيف من البنات اللي هم مطلوبون يعني في هذه القضية؟ فحقيقة الإنسان يقول يعني أين القلوب, أين القلوب الرحيمة, الآباء الذين جبلوا على الحب وعلى الرحمة؟ يعني ألا يجب أنه على الأقل تسعون أنتم أيها الآباء والأمهات المطلقون المنفصلون أن تسعوا إلى أن تكون نفسيات أبنائكم نفسيات سوية في المستقبل؟ يعني ممكن هذا يحدث, بمعنى أنه مثلا الأم خسرت أن تكون زوجة, لكن لا يجب على أولادها أن يخسروا أن يكون لهم أب يفتخرون به ويعتزون به. الأب أيضا نفس الشيء, لا يجب أن يتحدث عن أمهم بما لا يجمل ولا يليق, لأن هذه أم وهذه أب, يعني هم عبارة عن كأنهم قسمين. يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, هذا المخلوق مخلوق من هذه الأم ومن ذلك الأب.
فإذا حصلت بينهم مشاكل ما ينبغي
كأنه هو ينشطر. أنا أقول أحيانا الطلاق في الطلاق السلبي في بعض الأحيان كأنه عبارة عن عقدة توضع على قلب هذا الطفل, الأب يجرها من جهة والأم تجرها من جهة حتى ييبس هذا القلب ويصبح كالحشف البالي.
بالنسبة للمدرسة, مرة قرأت أو سمعت عن إحصائية بأن الطفل يكون عنده مستوى الذكاء ومستوى الإبداع مرتفع جدا قبل دخوله المدرسة, لما يدخل المدرسة ينزل مستوى الإبداع إلى أظن 70%.
صح, أنا أعرف طفل يعني قريب لي جدا, فكنت إذا جيت البلد اللي هو فيه يجي عندي كان يعني يشغلني ما يخليني حتى النوم, أنا ما أنام, يعني حركة وكل كلامه كلام ذكي وكلام رائع وجميل, وأقول ومن شافه يقول هذا عبقري. فسبحان الله آخر مرة رحت وجاء عندي الطفل هذا وجدته ذابل, ما يتكلم كثير وصامت, وحتى بالمناسبة في المرة الأولى طلبوا أهله أني أوديه للطبيب, طبيب الأسنان, ما طاع يخلي الطبيب يعالج أسنانه من كثرة الحركة والكلام, ذكي يعني جدا. المرة الثانية ذهب للطبيب بكل يعني بصمت مطبق, سألت ما الذي جد, تبين أنه دخل
مدرسة.
والله هذه مشكلة يعني, ولذلك الحقيقة طبعا
يبدو أن مدارسنا تحطم الأطفال, خاصة المدارس العربية يعني أو المدارس الحكومية بالذات
أحيانا
تحطم شخصية الطفل
أحيانا, بمعنى أنه
كأنه دخل معسكر, صار يعني قضية عسكرة الدراسة.
لما أنه المدرس والمدرسة نفسها كمؤسسة لا تنظر إلى احتواء هذا الإنسان ولا حتى إلى ظروفه التي يعيشها. أنا هنا أذكر قصة, يعني والله أني أبكي كل ما قرأتها لأنها قصة حقيقية يمكن طويلة بس أوجزها لك. شاب اسمه تيد في إحدى المدارس في أمريكا, وعنده معلمة في الصف الخامس تدخل وتحيي الطلاب, وكان في داخلها تستثني هذا الطالب الذي أمامها لأنه طالب كسول ومهمل في ملابسه ولا يحل الواجب وإلى آخره يعني. وأحيانا تستمتع أنها تصحح بالقلم الأحمر وتضع علامة إكس خطأ على إجاباته يعني. فيوم من الأيام ذهبت المدرسة بحكم عندها عمل إداري تفتش في السجلات والإرشيف، فوجدت إرشيفه في المرحلة الأولى الابتدائية كان طالب متفوق جدا، وفي المرحلة الثانية متفوق ولكن عنده بعض القلق لأن أمه مريضة. في السنة الثالثة قالوا أنه أمه توفيت، وإذا لم يتم إصلاح الوضع أبوه غير مبالي فهذا سيؤثر على أذى. فصارت مفجوعة المدرسة، بدأت تعرف الأسباب. فكان عنده بعد أسبوع حفل، جاء الطلاب بهدايا ممتازة. الطفل هذا جاء بهدية يعني ملفوفة بطريقة عادية جدا في ورق بلاستيك، والطلاب يضحكون عليه. وبعدما فتحت الهدية وجدت أن قارورة عطر ما فيها إلا ربع، وأيضا فيها يعني عبارة عن اكسسوار، يعني بعض يعني خرزاته مقطعة. ضحك الطلاب، لكن هي أرادت أن تجبر معنوياته، فلبست هذا العقد وصفقت له وقالت ممتاز. وبعد الدرس وضعت شيئا من العطر على يدها، فوجدت أن هذا الطفل يركض إليها بسرعة، وكأن يعني الدموع يعني تطل من عينيه، وهو يقول يعني فيك رائحة أمي. فتبين وجاب لها يعني البقايا من أمه. فبعدما خرجوا المدرسة جلست تبكي مدة ساعة كاملة، ثم بدأت تهتم به بشكل كبير. تفوق، وفي نهاية السنة كتب لها ورقة أنه أنت أفضل مدرسة في حياتي. بعد 6 سنوات أرسل لها رسالة، لازلت أفضل مدرسة في حياتي، تخرج من الثانوي ثم من الجامعة، وكتب لها ذلك. تزوج وطلب أنها تأتي لتجلس في المكان الذي تجلس فيه أمه. بعد 4 سنوات أرسل لها رسالة جميلة، وكان اسمه طويلا بعض الشيء، أصبح اسمه الدكتور تيد. وهذا الدكتور هو عنده جناح في ولاية أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة السرطان، وهو من أصبح من الأماكن المشهورة التي ترتاد في يعني تفوقها وأدائها. هنا القصة استيعاب الطفل معرفة ظروفه. أنا أذكر واحد من الأطفال عندي، كنت درست في إحدى المعاهد العلمية، فيوم من أيام طفل ما حل الواجب إطلاقا، أحضرته معي بعد الدرس، كنت أريد أن أوبخه أو أعاتبه. فلما جلست أنا وياه في غرفة المعلمين قبل أن يتكلم وجدته ينهار يبكي، حتى يعني أنا استحيت. خير يا خالد؟ سلامات. قال يا أستاذ أنا والدي يسكر، ولا أنا أكبر الأسرة يعني، وما ندري إيش نسوي، ونخاف على أنفسنا ومن هالقبيل. فيعني لما أعود عاتبه أصبحت مشغولا بكيف تستطيع أن تحل هذه المشكلة. هنا المدارس ينبغي لا تتحول كما تفضلت إلى معسكرات، وإنما أن تكون محاضن تربوية تستوعب الطفل ليس في جانبه المعرفي أو الأكاديمي البحث، وإنما في جانبه الإنساني.
يعني الوالدين أو 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 الكبار أحيانا يتخذون مواقف معينة من الطفل يظن أن هذا الطفل ما يفهم، بينما هي تبقى في نفسه محفورة وراسخة إلى أن يكبر. وهذا مثال الطفل تيد مثلا، وفعلا تبقى راسخة، يعني أفعال لا نأبى بها، نطوفها نمشيها.
وما لا يتذكره الطفل يبقى في لاوعيه يؤثر، يعني كثير من العادات
وإن نسى الموقف
لا نعرف سببها يعني. نحن
يعني ينسى الموقف لكن التأثير يبقى بشكل عقدة نفسية حتى عند الطفل.
صحيح.
طيب المخرج يقول عندنا مقطع فيديو، نشوف مقطع الفيديو ونرجع. جميل.
وش اللغة هذه تعرفها يا أبو يوسف؟
أنت ما فهمتها؟ ما فهمت إيش قالها؟
لا فهمت سوريا.
فهمت سوريا.
أي طبعًا.
سوريا قالها فهمناها كلنا. هذه حصلت بالسويد للتعاطف مع أطفال الحولة بعد مجزرة الحولة. طبعًا صارت الحولة وصارت مجزرة
مجازر طويلة عريضة يعني.
جميل يعني أن يكون هذا النوع من التعاطف.
تعاطف.
في ظل يعني جرائم ترتكب في حق الطفولة. الآن إحنا كنا نتكلم عن أمور نفسية وأمور كذا، لكن بينما هناك يعني ما يحصل الآن للأطفال هو عبارة عن نحر للأطفال، نحر حقيقي.
صحيح.
يعني أكثر من الوأد وأكثر من العقد النفسية ومن الأمور هذه اللي نتكلم عنها، هناك قتل حقيقي يحصل للأطفال.
يعني هذه إحدى المعاناة، يعني مثل هذا المشهد يتمنى الإنسان أن يكون في كل بلد عربي، بل في كل مدينة أو قرية أو مدرسة عربية، أن يكون مثل هذا التعاطف، المعنى الرمزي الإيجابي للوقوف مع هؤلاء الأطفال، وخاصة من أطفال هم بأنفسهم يدركون هذه المعاناة ويستشعرون الوقوف مع الأطفال الذين يتعرضون للانتهاك. يعني أعلى درجات الانتهاك هو القتل، والقتل من دون أن يكون هناك سبب للقتل، لمجرد الانتقام مثلا أو لضرب المثل أو لاعتبارهم دروعا بشرية، كما قالت تقارير عديدة أن النظام السوري كان يستخدم الأطفال كدروع بشرية. الجرائم والمجازر التي ربما أصبح يعني ينسي بعضها بعضا، تلك المصائب أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيانه.
القراءة من أهم وسائل التي في تعزيز ثقافة الإنسان وفي تغيير عاداتها، وفي كيف ممكن أن نعزز هذه العادة الجميلة والضرورية في نفسية الطفل أو في سلوك الطفل منذ صغره؟
تدري كم معدل قراءة الطفل العربية؟
الطفل العربي أنا أعرف الإنسان العربي يقال أنه ست دقائق أظن.
هذه للطفل العربي.
هذا الطفل العربي؟
والله شيء مفجع يا أخي.
ست دقائق بالسنة.
ست دقائق طبعا خارج المدرسة، يعني ست دقائق في السنة يا أخي، شيء غريب. يعني ثقافة الطفل حتى الآن، طبعا فيه مكتبات في دبي، في القاهرة،
في الأردن
فعلا، في عندنا هنا في الخليج والرياض عدد من المكتبات التي ربما تكون متخصصة في الأطفال، لكن مع ذلك ليس الأمر بهذا المستوى. ليس هناك توعية مثلا حتى في المدارس. يعني لما كنا أطفالا في المدارس كان أحيانا نضع في كل فصل عبارة عن مكتبة فضلا عن المكتبة العامة، وكان هناك إعارة. والغريب أنه الأشياء التي تلقيناها في الطفولة، يعني المحفوظات الشعرية والكلام الجميل والأشياء اللغوية والقصص، كثير من الأشياء التي تلقيناها في الطفولة هي التي ظلت معنا وفية إلى الأبد، يعني لم يتعرض لها النسيان. الشيء الآخر أنه سبحان الله يبدو أن الطفل لما يستخدم طاقاته العقلية ويوظفها في القراءة ويكون عنده هذا الطموح الذي لا تحده المدرسة، يبدو أن هذا ليس فقط أنه حصل على معلومات، وإنما حصل أيضا على عادة جميلة، وهي عادة اكتساب المعرفة والحرص عليها والمتابعة لها.
في اختبارات آخر السنة دائما في, 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 في منظر يشد فعلا، وهو أنك تلاقي كومة الكتب في عند صناديق القمامة عند المدارس، يعني كأن في إشارة سلبية،
انتقام
من الكتاب.
والكتب دي أولا يعني فيها ذكر الله وفيها العلم والمعرفة، وهي عبارة عن يعني جزء من بناء الإنسان. وفعلا يعني هنا طيب ليش ما تعاد هذه الكتب إلى المدارس؟ لماذا لا يكون هناك يعني المحافظة عليها في البيت؟ أعرف الآن مشاهير وكبار محافظين على دفاترهم وعلى كتبهم أيام كانوا في الطفولة، وعلى خطهم، هذا خط مثلا وهو طفل صغير محافظ على ذكريات جميلة هي جزء من حياته، من طفولته. ربما أنه يستطيع أن يستعيد طفولته ليس فقط من خلال الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، وإنما من خلال هذه المقتنيات المعبرة عن مرحلة ما.
أتوقع جزء من يعني انتشار القراءة في الغرب حتى عند الأطفال، وأن أطفالنا أقل بكثير من أطفال الغرب في القراءة، أن الطفل يشاهد الكبار يقرؤون، أن الطفل مع والديه يعني يشاهدهم في قراءة دائما، فيحاول أن يحاكيهم ويقلدهم ويعتبر بأن هذا الفعل هو فعل طبيعي وتصرف طبيعي في الحياة. يعني
والجو، يعني مثلا إذا كانت المكتبة موجودة ضمن يعني غرفة جميلة للطفل عند النوم، ممكن الأم والأب يجلس مع الطفل قليلا ويقرأ معه قصة مثلا، وهو يحضنه أو يمسح على رأسه أو يعبث بشعره، هنا يكون الجو العاطفي الحميمي مع القراءة يؤثر في الطفل ويحبب إليه القراءة.
قضية التغذية عند الطفل، صراحة أنا لاحظت ملاحظة أن الأطفال في العصر الحديث والعصر الحالي حاليا نشوف انتشر فيهم السمنة بشكل كبير. يعني مرة صارت لي فرصة بأن أذهب إلى مدرسة ابتدائي، أطفال ابتدائي، فكان ملاحظة فعلا أن ألاحظ عدد كبير من الأطفال يعانون من سمنة.
يعني يقول لك
في اضطراب في
واحد من عشرة في العالم عندهم وزن زائد،
يعني هذا
واحد من الأطفال. نعم، يعني واحد من عشرة، بمعنى أنه 10% من أطفال العالم عندهم وزن زائد، وربع هؤلاء الناس عندهم ليس فقط وزن زائد وإنما هي حالة سمنة. وهذا طبعا لاحظ شيئين، الأول أنه هذا راجع إلى نوعية الطعام، أنه كثير من الأطفال يعني لم يتربوا على الطعام النافع والمفيد، وإنما يتربوا دائما على الأطعمة المعلبة والجاهزة. الأمر الآخر أنه يمكن أن نلاحظ، وهذا حسب تجربتي وملاحظتي لأطفالي، أنه لا يمكن تحكم على الأطفال أنه بالسمنة أو غيرها حكم نهائي، لأنه والله في أطفال يكون سمنة في مرحلة معينة، فإذا تجاوز وطال راحت السمنة، ويبدو أن هذا له علاقة بالهرمونات والجينات الموجود عند هذا الإنسان، بحيث أنه أحيانا عنده قابلية للسمنة، وهذا طبعا يترتب عليه أحيانا أمراض معينة منها السكر عند الأطفال وهو مرض معروف. يعني
يعني القضية صحة الطفل، التغذية، وحتى حركة الطفل. الآن حركة الأطفال أصبحت قليلة جدا نتيجة مشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية، يعني هذه أيضا تؤثر على صحة الطفل ويمكن تكون أحد أسباب السمنة.
هو أذكر في كتاب في الكويت عندكم دار المعرفة،
أيه؟
عندهم كتاب اسمه الأطفال والتلفزيون.
أظن هذا كتاب موجود بي دي أف يعني
مترجم، يقد يكون موجود. أنا قرأت هذا الكتاب
بمناسبة كتب عالم المعرفة أغلبها أو كثير منها هي موجودة بي دي أف ممكن تحصل عليها.
أي هو الكتاب جميل يعني، وإن كان قديم يعني الكتاب، ولكن صراحة يعني يتحدث عن التلفزيون، قضية أن التلفزيون مسؤول عن العنف الموجود عند الأطفال بسبب المشاهد أو حتى بسبب الأخبار أحيانا التي يشاهدونها، قضية أن التلفزيون مسؤول عن تدمير الطاقة العقلية عند الإنسان والقدرة على التفكير، مسألة حتى الجانب السمنة ربما للتلفزيون علاقة بهذا الأمر من جهة أنه يتعود الأطفال على الجلوس بدلا من الألعاب الحركية والدخول والخروج، العزلة عن الأسرة، انه دائما يعني خلهم هلا خلي يعني نفتك منهم على حسب تعبيرهم، انهم ينشغلون بهذا الجهاز من اجل ان ينام الاهل او يرتاحوا بعض الشيء. التلفزيون يعني ما في شك انه مسؤول يعني مسؤوليه كبيره جدا، حتى الاشعه التي تصدر من هذا الجهاز صوب الاطفال، احيانا الاطفال الصغار جدا تعتبر جريمه ان يمكنوا من الجلوس امام التلفاز. دعك من المواد، المحتوى في كثير من الأحيان في هذه الأجهزة الذي لا يكون محتوى مناسبا لثقافة الطفل ولا لبيئته وليس مدروسا أو محررا. نحن نجد الكثير يعني ما يسمى مثلا بالبطولة عند الأطفال، الآن تجد مثلا أطفالنا يمكن نقول التلفزيون أقل أهمية من ذي قبل الآن، ولكن مع ذلك إن صدقت ملاحظتي لا زال الأطفال إلى حد ما أكثر من الكبار تعلقا بالتلفزيون. ولكن هناك زاحمة التلفزيون الآن، الأجهزة الذكية وغيرها، الآيبود والآيباد يعني التقنيات المختلفة، ولذلك تجد ثقافة الأطفال غالبا تدور مثلا حول السوبرمان، الإنسان البطل الذي يطير والذي يعني يحمل ربما يعني عبارة بأكملها ويقوم ببطولات خارقة، أو كما يسمونه الرجل الوطواط أو الرجل العنكبوت أو جرانديزر أو غيرها من التي يسمونها بطولات، وتجد الطفل يقول أنا كذا، يعني لو تقول له أنت مثلا علي ولا صالح ولا كذا قالك لا أنا ساسن ولا أنا جرانديزر ولا أنا كذا، بحيث أنه عندهم هذه العقلية التي تلبستهم وأصبحت تحكمهم. ربما يغلب علينا ولنكن صرحاء أنه هذه مرحلة وتعدي وليس لها تأثير. أنا استغرب هذا الفكر موجود عندنا في العالم العربي كثيرا، بينما في الغرب لا يمكن أن تمر عندهم الأمور بهذه الطريقة، خاصة الناس الواعين والذين لديهم ثقافة يدركون أن كل شيء في هذه المرحلة يؤثر على الطفل في وعيه أو لا وعيه.
قضية الأطفال والبذاءة، أحيانا الطفل في عمر صغير يتعلم يعني الألفاظ بذيئة، وهذه تدمير للطفولة ولبراءة الطفولة. إذا كانت حلقة اليوم عن البراءة فمن أشد الأشياء التي يعني تدمر هذه البراءة قضية البذاءة الطفل، لا تتناسب مع عمره ومع براءته.
يعني أنا عندي حفيد وأتذكر وأنت تسأل يمكن 5 سنوات يعني كذا في الروضة، لكن عنده معجم وقاموس من الألفاظ والتعيير والألقاب، شيء يعني يجعل الذين من حوله أحيانا يضحكون لأن أشياء غريبة. دعك مثلا من الكلمات اللي ربما تكون بيئيا شائعة مثل هذا منهبول، يعني مهبول مثلا
منهبول
ولا مثلا هذا دبشر، يقول دبشر يعني دبشة يعني دبشة يعني، لكن يعني يبدو أنه يترجم الأشياء التي يشاهدها على الشاشة يترجمها إلى مسبات وإلى أحيانا الألوان من الشتائم، هذا مثلا برطمان أو أيها الإنسان الغريب الأطوار أو
يعني
أشياء يعني كلمات ربما يعني الناس يضحكون. وذلك أقول ينبغي ألا يعني نضحك عند الأشياء، لأنه أو لأن الطفل أصبح يحسن أن يتكلم فكأننا نصفق له، لأنه يأخذ رسالة معنى ذلك أن هذه أشياء جيدة وجميلة. هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية، قد يكون أصدقاء السيئون يلقون عليه مثل هذه الأشياء ويلقنونه، قد يكون من الروضة تلقى مثل هذه الأمور، علينا ألا يعني نبالغ في النهي، لأنه أيضا المبالغة في النهي أحيانا تعطي أنه عليه أن يصر وأن يكون عنيدا، يمكن نظهر عدم الرضا، يمكن نصبر مرة مرتين ثلاث، يمكن أن يكون هناك مكافأة له على ترك هذه الأشياء، نفهمه بطريقة ذكية أنه هذه الأشياء ليست حسنة أو جيدة، بحيث أنه لا يلتقط رسالة سلبية عن مثل هذه الأشياء والكلمات، ولا يكفي فقط العقاب أو الزجر أو الصراخ في وجه الأطفال، الصراخ في وجوههم يجعلهم يخافون لكن لا يغير العادات الموجودة عندهم.
هذا يخلينا نتكلم في دقيقتين دكتور عن قضية لغة الطفل وتلعثم الطفل وهو في صغره، هذا أيضا له أسباب.
طبعا هو أولا لأنه يتعلم، وطبيعي أنه لأنه يتعلم ربما أمامه مشكلة في إتقان اللغة، والغالب لحسن الحظ أن هذا يتم تجاوزه بعد فترة، لكن لو تبين أن هذا أمر مستمر يحتاج إلى معالجة. قد يكون هذا يرجع إلى حالة نفسية يعيشها الطفل، حالة من القلق أو الارتباك أو الخوف أو الشعور بالنقص، ولذلك احتواء الطفل وحضانته والقرب منه تساهم في مثل هذا الأمر.
سؤالي الأخير دكتور، في طفولتك كنت تأخذ سيارة الوالد ولا لا؟
هذا غششك فيه أحد طبعا أكيد يعني إيه نعم ذات مرة
اختلاف يعني
إيه، هو كان الوالد رحمة الله عليه يجعلنا نقود السيارة نحن صغار بحضرته هي. فمرة من المرات في نوم بعد الفجر هو ينام قبل ما يذهب إلى المتجر، فيعني أخذت المفتاح وكأني ذهبت من أجل أشغل السيارة للتسخين.
كم عمرك كان؟
والله يمكن 11 سنة أو بهالحدود يعني، أخذتها كأني أسخن السيارة يعني، لكن ربما هنا ثارت شهيتي أن أخذ فيها دورة يعني، وكان هناك يعني حصلت على كف مقابل هذه القصة. طبعا هنا أشير بالمناسبة إلى قضية عمل الأطفال، كنا نعمل مع الوالد في المتجر ونحن صغار، هذا طبعا العمل لا يعتبر أنه عمل خارج القانون كما يقال، بالعكس هذا يربي الإنسان على المسؤولية وضمن يعني جو تربوي وجو أسري جميل، أو كذلك في الحقل والمزرعة. العمل السيء عمل الأطفال مثلا في الشوارع في الأماكن الخطرة في المناجم في أماكن مثلا قد تكون فيها مواد كيميائية، في العدوان على الأطفال الصغار، عمل البنات الصغيرات في الأماكن أحيانا من الساعة 7 إلى 11 ليلا بأجور قليلة، تتعرض المرأة لابتزاز أحيانا وعدوان، هذه هي الأشياء التي يجب أن تعالج.
دكتور قلت أخذت كف يمكن، وأتوقع هذه رسالة بأن هذه الأشياء لا تنسى، وأتوقع أنك ما نسيتها والدليل إلا أن تذكرها يعني.
أي لأنه يمكن ما فيه غيره يعني.
ما فيه
لو غيره. كان الواحد كل يوم يحصل على وجبة من الضرب ربما يعني فسدت ولم يعد لها قيمة.
شكرا لك دكتور، وشكرا لكم على طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، فكونوا معنا والسلام عليكم.